بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي مادة أصول الفقه كنا في الدروس الماضية نتكلم عن مسائل الإجماع وانعقاده وبمن ينعقد، وتطرقنا إلى عدد من المسائل، ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله في روضة الناظر: مسألة يجوز أن ينعقد الإجماع عن اجتهاد وقياس ويكون حجة. هذه المسألة المشهور عند أهل العلم من الفقهاء والأصوليين أنه يجوز أن يكون مستند الإجماع اجتهاد أو قياس، لأن أي اجتهاد أو أي قياس لا بد له من أصل من الكتاب والسنة. ولهذا فإن جمهور علماء الأصول والفقه يرون أنه ينعقد الإجماع ولو كان مستندا إلى اجتهاد أو قياس، فيجوز للعلماء يجمعوا على مسألة بنوا حكمها على قياس قد اجتهدوا في تحقق ثبوت مناطه فيها، وحينئذ يكون مستندهم في الإجماع على هذه المسألة ويكون حجة، بمعنى أنه يلزم العمل به، لأن الإجماع يوجب على الأمة العمل بمقتضاه. ثم قال المؤلف: قال قوم لا يتصور ذلك، إذ كيف يتصور اتفاق أمة مع اختلاف طبائعها وتفاوت أفهامها على مظنون؟ أم كيف تجتمع على قياس مع اختلافهم في القياس؟ هذا القول قال به بعض أهل العلم كابن جرير وأهل الظاهر وغيرهم، وقولهم كيف يتصور أو لا يتصور بمعنى أنهم ينفون وقوعه وينفون أن يكون يحصل، لأن الإجماع لا يكون إلا على أمر متيقن، والقياس والاجتهاد مسائل ظنية. وذكروا اختلاف الناس في الطبائع والأفهام ونحو ذلك، ومرادهم بهذا أن القياس أو الاجتهاد هذا من الأمور الضعيفة لإفادتها الظن، فكيف تتفق الأمة على اعتمادها مستنداً ودليلاً لمسألة يجب الأخذ بها والتقيد بها ولا تجوز مخالفتها؟ ثم قال إنهم مختلفون في القياس لأنه غير متفق عليه، ولكن الصواب هو أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد اتفقوا على هذا، والخلاف وجد بعدهم، فمن خالف فهو الذي عنده الإشكال. ثم ذكر قولا ثالث، قال آخرون هو متصور وليس بحجة، لأن القول بالاجتهاد يفتح باب الاجتهاد ولا يجب. فهؤلاء يقولون إن انعقاد الإجماع على مستند من قياس أو اجتهاد هذا ممكن تصوره ووقوعه، لكن لا يعتبر حجة يعتمد عليها ويجب الأخذ بها. وهذا تناقض، لأن إذا قلنا بالإجماع لزم الأخذ به، فيلزم الأخذ بالاجتهاد إذا انعقد. ثم ذكر ابن قدامة رحمه الله الرد على هذين القولين، قال ولنا أن هذا إنما يستنكر فيما يتساوى فيه الاحتمال، أما الظن الأغلب فيميل إليه كل أحد، فأي بعد في أن يتفقوا على أن مسألة كذا محرمة بناء على مستند من دليل. وذكرها المؤلف لكن أؤخر ذكرها. فقوله إنما يستنكر فيما يتساوى فيه الاحتمال، يعني أن الذي يتساوى فيه الاحتمال هو الشك، ما تساوى طرفاه فهو الشك، والمشكوك فيه لا يصلح مستند، وهذا متفق عليه. لكن الذي يقصده هؤلاء العلماء من الاعتماد على الاجتهاد أو على القياس هو يفيد الظن ويفيد غلبة الظن، وحينئذ فليس فيه تساوي في مسائل الاحتمال، فهو ظن غالب يميل إليه كل أحد ينظر في الدليل، فحينئذ ليس غريبا ولا بعيدا أن يتفق علماء الأمة على حكم مسألة مبنية على هذا. ومثل المؤلف رحمه الله بمسألة النبيذ، يقول فأي بعد في أن يتفقوا على أن النبيذ في معنى الخمر في التحريم لكونه في معناه في الإسكار. ومثال آخر مما هو معاصر عندنا، المخدرات. المخدرات تزيل العقل، والتحريم جاء في الخمر، فقيس حكم الخمر على المخدرات ونقل حكم الخمر للمخدرات، وقال العلماء إن الذي يتعاطى المخدرات يحد حد الشرب لأنه في معناه، وهذا من باب القياس ولا غرابة في هذا حينئذ، لأن الكل يتفق في العلة وهي وجود الإسكار الذي يترتب عليه إزالة العقل، فحينئذ لا غرابة في ذلك. قال وأكثر الإجماعات مستندة إلى عمومات وظواهر وأخبار آحاد مع تطرق الاحتمال، فيقول إن المتأمل لمسائل الإجماع في المسائل المجمع عليها من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم يجد أنها مستندة إلى أدلة أخبار آحاد، وهي ليست قطعية وإنما هي ظنية، وبعضهم مستند إلى عمومات أدلة وعلى ظاهر الدليل، وهذا إنما يفيد الظن وليس القطع، فالاحتمال متطرق إليها لكن لا يصل إلى الشك. قال: وإذا جاز اتفاق أكثر الأمم على أمر باطل مع أنه ليس لهم دليل قطعي ولا ظني، لما لا يجوز الاتفاق على دليل ظاهر وظن غالب؟ هذه المسألة ينبه بها المؤلف رحمه الله أن أهل الباطل في كل عصر حتى في زمننا هذا يتفقون على أمر من الأمور الباطلة ويستسيغون هذا الأمر ويجتمعون عليه وهم على باطل، فهذا متصور ووقع من الكفار وأهل الباطل على أمر باطل، فلما لا يتصور اتفاق أهل الحق على أمر هو حق؟ لما يستبعد في هذا الجانب ويقر في الجانب الآخر؟ قال: إن اليهود اتفقوا على أن عزير ابن الله، والنصارى اتفقوا على أن عيسى ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وليس لهم مستند في ذلك لا من عقل ولا من نقل ولا من فهم، وإنما هو الكذب والإفك والافتراء والقذف، كما قال الله تبارك وتعالى عنهم: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. فليس لهم مستند لا من عقل ولا من نقل ولا من شرع ولا من فهم، وإنما هو الباطل. فلما لا يجوز أن يتفق أهل الحق على أمر حق؟ فقياس أمة الحق على أم الباطل هو ما يفيده هذا المثال، فكما أن أهل الباطل يتفقون على باطلهم من غير دليل لا قطعي ولا ظني، فكذلك يجوز أن يتفق أهل الحق على دليل ظاهر وظن غالب، وهذا هو الأولى والأحرى. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأما منع تصوره بناء على الاختلاف في القياس، يقول: إن منع حصول الإجماع بناء على أن القياس مختلف فيه فإنما نفرض ذلك في الصحابة وهم متفقون رضي الله عنهم على القياس، والخلاف حدث بعدهم، وإن فرض بعد حدوث الخلاف فيستند أهل القياس إليه والآخرون إلى اجتهاد يظنونه ليس بقياس وهو في الحقيقة قياس. المؤلف رحمه الله بهذا يبين في هذه المسألة، يقول: إن إعقاد الإجماع عن قياس هذا مفروض في حق الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولا إشكال عندهم في ذلك لكون الصحابة رضي الله عنهم متفقين فيما بينهم على العمل بالقياس الصحيح، وحينئذ فالخلاف في حجية القياس إنما حدث بعد انقراض عصر الصحابة، فلا تأثير لذلك على هذه المسألة لأنها استقرت وثبتت. فوجود من يخالف في ذلك لا يعتد بخلافه حينئذ. ثم ذكر المؤلف رحمه الله فصلا قال: الإجماع ينقسم إلى مقطوع ومظنون. يعني إجماع يفيد القطع وإجماع يفيد الظن. فالمقطوع ما وجد فيه الاتفاق مع الشروط التي لا تختلف فيه مع وجودها، ونقله أهل التواتر. يقول: الإجماع القطعي هو ما حصل فيه الاتفاق الصريح، بحيث أن كل عالم يصرح بالحكم نطقا في المسألة، وتوفرت الشروط المطلوب توفرها في انعقاد الاجتماع، بأن يكون الاجتماع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون من العلماء المجتهدين، وأن يكون في هذه من علماء هذه الأمة، وأن يكون من جميع أهل العصر، وأن تكون المسألة المجمع عليها مسألة دينية، وأن يكون مصرحا بالنطق بحكم المسألة فيها، وأن ينقرض العصر باستقرار الإجماع من غير مخالف. هذه شروط الإجماع العامة التي ذكرها بعض أهل العلم، ونقله أهل التواتر، بمعنى أن المقطوع هو ما وجد فيه الاتفاق مع الشروط التي لا تختلف فيه مع وجودها، ونقله أهل التواتر، أي أن الإجماع لا يكون قطعياً بحيث يحصل الاتفاق على قبوله بلا خلاف فيه من أحد، إلا إذا توفر فيه قيدان أساسيان: وجود جميع الشروط التي تحسم مادة الاختلاف، وأن ينقل بطريق التواتر. فهذا إذا حصل فهو الإجماع القطعي، يسمى إجماعاً قطعياً، توفرت فيه شروط الإجماع ونقل إلينا بالتواتر. وأما الإجماع المظنون هو ما اختل فيه أحد هذين القيدين، بأن توجد مع الاختلاف فيه كالاتفاق في بعض العصر، أو إجماع التابعين على أحد قولي الصحابة، أو يوجد القول من البعض والسكوت من الباقين، أو توجد شروطه لكن ينقله أحد، فهذا يسمى إجماعا ظنيا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله وقال: ذهب قوم إلى أن الإجماع لا يثبت بخبر الواحد. والمراد بهؤلاء القوم هم الأئمة الحنفية، أبو حنيفة وأتباعه، وبعض من الشافعية، وبعض من المالكية. فهؤلاء يرون أن الإجماع لا يثبت بخبر الواحد، لأن الإجماع دليل قاطع يحكم به على الكتاب والسنة، وخبر الواحد لا يقطع به، فكيف يثبت به المقطوع وليس ذلك بصحيح، فإن الظن متبع في الشرعيات، والإجماع المنقول بطريق الآحاد يغلب على الظن فيكون ذلك دليلاً كالنص المنقول بطريق الآحاد. فالمؤلف رحمه الله يقول إن هناك بعض أهل العلم وهم من ذكرنا يقولون إن الإجماع لا يثبت بخبر الآحاد، وهذا بناء منهم على أنه لا بد من أن يكون متواتراً، وحجتهم أنهم يقولون الإجماع دليل قطعي والآحاد ظنية، والإجماع يحكم به على الظني ولا عكس. لكن المؤلف رحمه الله قال ليس بصحيح، فإن الظن متبع في الشرعيات، فهذا الدليل لا تنهض به الحجة على إثبات الدعوى، فإن الظن متبع في الشرعيات، المراد أن الظن الغالب معمول به في الأحكام الشرعية، إذ جل الأحكام الشرعية إنما ثبت بغلبة الظن، وهذا هو ما كان يعمله النبي صلى الله عليه وسلم عندما يرسل الوفود لتعليم الناس الدين، فإنه يرسل أفراداً من الصحابة ليعلموا الناس، وخبر الآحاد هو خبر هذا الصحابي كما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ اليمن وغيره إلى عدة مناطق من الأرض، يرسلهم أفراداً أو مثنى أو ثلاث، وكل هؤلاء خبرهم خبر آحاد، ويقبل قوله ويعمل به في أركان الإسلام وأركان الإيمان. وعلى هذا العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة ومن جاء بعدهم. وقولهم هو دليل قاطع، قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم دليل قاطع أيضا في حق من يشافهه أو يبلغه بالتواتر أو يبلغه بالتواتر، فهو كالإجماع، يعني أن الإجماع لا يكون إلا قطعيا لقوله عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ضلالة. قال فكذلك أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم مع الإنسان مشافهة وصل إليك المعلومة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي بالنسبة لك قطعية، وأنت إذا نقلتها إلى غيرك صارت لذلك الغير ظنية، لكن أنت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي قطعية بالنسبة لك. فالأحاديث يجري عليها هذا الكلام أن منها قطعي ومنها ظني، وكذلك الإجماع منه قطعي ومنه ظني. وقد قيل إن الإجماع أقوى من النص لتطرق النسخ للنص وسلامة الإجماع منه، فإن النسخ إنما يكون بنص والإجماع لا يكون إلا بعد انقراض زمن النص. هنا يقول إنه مما قاله العلماء إن الإجماع أقوى من النص. لماذا؟ لأن النص يتعرض له النسخ، إذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلام ثم تكلم بكلام يخالفه فإن المتأخر ينسخ المتقدم. أما إذا انعقد الإجماع فإن الإجماع لا يتطرق إليه النسخ، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. هذا الكلام يقال إنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك داعي للإجماع، وإنما الإجماع في بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الأحكام تتلقى من القرآن ومن السنة. وعلى هذا يلزم الناس إذا أشكل عليهم أمر أن لا يجتهدوا ولا يعقدوا إجماعا، وإنما يرجعون إلى مصدر التشريع، يرجعون إلى نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام وهو بينهم، ويسألونه ويخبرهم وينتهي الأمر. ثم عقد المؤلف رحمه الله فصلا آخر قال: الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع. هذه المسألة بمعنى أن يختلف العلماء في مسألة اجتهادية، وتكون لها مقادير، فالقول بأقل ما قيل هل يعتبر إجماعا أو أخذا بالإجماع؟ ومثل المؤلف رحمه الله بمسألة وهي اختلاف العلماء في دية الكتابي. الكتابي هو اليهودي والنصراني في ديار الإسلام، إذا أنه قتل خطأ فكم ديته؟ قال بعض أهل العلم مثل المسلم 100 من الإبل، وقال بعض أهل العلم نصف دية المسلم، وقال بعض أهل العلم بل ثلث دية المسلم. المؤلف يقول القول بأن تكون ديته ثلث دية المسلم هل يسمى هذا إجماع؟ هذا هو السؤال الذي يطرحه، لأن كل هؤلاء يقولون يعطى هذا المقدار، فهل يسمى هذا إجماع أو لا؟ الجواب أنه لا يسمى إجماع، وإنما يسمى هو الحد الأدنى لما يعطاه، والآخرون يقولون إن هذا ثلث الدية، وبعضهم يقول إن هذا نصف الدية فيعطى. فالقول بأن هذا متفق عليه ليس بصحيح. الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع نحو اختلاف الناس في دية الكتاب، فقيل دية المسلم، وبهذا قال الحنفية، وقيل النصف، وبهذا قال الحنابلة والمالكية، وقيل الثلث، وبهذا قال الشافعية. فالقائل بالثلث لا يقال له إنه متمسك بالإجماع، لأن وجوب الثلث متفق عليه، إنما الخلاف بينهم في سقوط ما زاد على هذا المقدار، وهو مختلف فيه، فكيف يكون إجماعا؟ أي أنه لا يكون إجماعا ولا يعتبر إجماعا، لأنه لو كان إجماعا لكان مخالفه خارقا للإجماع، بمعنى أنه مبطل للإجماع، ومعنى هذا أنه عمل عملا أمرا محرما، وهذا ظاهر الفساد، والله تعالى أعلم. فمفاد قولهم هذا أن الثلث قدر مشترك بين جميع الأقوال لدخوله ضرورة فيما زاد عليه، وليس النظر في هذا القدر المشترك، وإنما النظر في الزيادة المضافة إليه. هذه الزيادة ليست محل إجماع، إذ لو كانت كذلك لما خولف فيها من قبل القائلين بالأقل والأكثر، فوجود الخلاف دليل على عدم الإجماع بينهم. ومفاد هذا الدليل ونحوه أن الأخذ بأقل ما قيل تجوز مخالفته بالزيادة على ذلك، ولو كان إجماعا ما زادت، ما جاز لأحد أن يخالفه. ولعد المخالف خارقا لإجماع الأمة، وحيث جازت المخالفة ولم يعد المخالف خارقا للإجماع فإن هذا يدل على أن الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع، وإنما هو عمل بالمتيقن قطعا. هذه المسائل المتعلقة بباب الإجماع، ويأتي بعد ذلك الأصل الرابع استصحاب الحال ودليل العقل، نقف عنده ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا سائل يقول: أنا معتمر وأديت مناسك العمرة، إلا أنني أريد أن آتي بعمرة عن قريب لي متوفى، فسمعت كلاما هنا وهناك اختلط علي الأمر بين الإحرام من مسجد عائشة أو من أي ميقات آخر أو عدم القيام بها، فكيف أعمل؟ لأني شيخ كبير في السن حتى أستوعب الكلام. نشكر السائل على حسن سؤاله، لأن المطلوب من الإنسان المسلم أن لا يعمل عملاً إلا وهو يعرفه ويعرف كيف يؤديه وهل هو مطالب به أم لا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك من الخير شيئا إلا علمنا إياه، وكان هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء إلى مكة يحرم من الميقات ويؤدي العمرة من طواف وسعي وحلق، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يخرج من مكة لأجل أن يأتي بعمرة ثانية، لا عنه ولا عن غيره، ولم يأمر أحداً أن يعدي عمرة عنه أو عن غيره بعد أدائه للعمرة الأولى. ولما جاء في حجة الوداع في السنة العاشرة جاء معه المسلمون وجاء أهله معه، جاءت أمهات المؤمنين مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم قارنا لأنه كان قد ساق الهدي من المدينة، وأحرمت نساؤه بالتمتع متمتعات بالعمرة. ولما قرب وصوله إلى مكة رأى عائشة رضي الله عنها تبكي، قال: ما يبكيك؟ لعلك نفستي؟ قالت: نعم. قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، اعملي ما يعمل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وأدخل الحج على العمرة. فتحولت من كونها متمتعة إلى قارنة، لأنها لا تطهر قبل يوم عرفة، من عادتها أنها تجلس 6 أيام. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء وصل مكة في اليوم 4، فلو أنها جلست تنتظر حتى تطهر لجاء يوم عرفة وهي لم تطهر وفاتها الحج، فتحولت إلى قارنة وعدت المناسك. ولما انتهى الناس من الحج وأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يغادع ويغادر مكة، استأذنته عائشة رضي الله عنها أن تأتي بعمرة، فبين لها أنها أدت العمرة مع الحج قارنة مثل ما أداها هو عليه الصلاة والسلام، فألحت عليه فلم يأذن لها، فقالت ينطلق نساؤك بعمرة وحجة وأنطلق بحجة، فأذن لها وعمر أخاه عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم أن يذهب بها إلى أقرب مكان من الحل لتحرم منه، وهو التنعيم. فذهب بها أخوه عبد الرحمن للتنعيم وأحرمت من هناك، لأن التنعيم يبعد عن الكعبة 8 كيلو، بينما الجهات الثانية الحل بعيد، فمن جهة جدة 23 كيلو، ومن جهة السيل 18 كيلو، ومن جهة عرفات 20 كيلو، لكن هذا 8 كيلو. فذهب عبد الرحمن وأم المؤمنين إلى التنعيم وأحرمت عائشة، وعبد الرحمن لم يحرم وجاء بها للحرم، مشى معها المشوار كاملا. ولم يحرم. قال العلماء رحمهم الله هذا يدل على إذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن يلحك إلحاح عائشة بأن يأتي بهذه العمرة، لكنها ليست فاضلة، لأنها لو كانت فاضلة لفعلها عبد الرحمن الذي مشى معها المشوار كاملا ولم يوفر شيئا من التعب، فلو كان فيها فضل لفعلها. وهذا هو الذي نقول لهذا السائل، نقول إنها جائزة وليست فاضلة. العمرة الفاضلة هي التي تأتي بها إلى مكة. ربما يسأل هو أو غير ويقول طيب إذن أنا أريد أن أذهب إلى مكان بعيد وأحرم من الميقات البعيد وأجي، نقول هل خرجت من مكة لأجل أن تأتي بالعمرة أو لك غرض آخر وأنت سترجع إلى مكة؟ قال لا، أنا ما لي غرض إلا أني آتي بعمرة. نقول الحكم واحد، بقاؤك بمكة وطوافك وتعبدك لله تعالى داخل مكة أفضل من ذهابك للإتيان بعمرة. وأما من كان له غرض، كإنسان مثلا له غرض في الطائف أو في جدة أو في المدينة وذهب لأجل هذا الغرض وبعدما انتهى أراد أن يرجع إلى مكة، نقول تأتي محرما ولا حرج في هذا ولا إشكال فيه، وعمرة صحيحة. أرجو أن يكون الكلام واضح. يقول بالنسبة للمرأة، هل الأفضل لها أن تصلي في الفندق أو في الحرم؟ نقول الأفضل للمرأة أن تصلي في الفندق وفي بيتها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة المرأة في بيتها أفضل لها من صلاتها في مسجدي، وقال عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. يقول يتساهل كثير من الناس في المرور بين يدي المصلي حتى من غير وجود زحام، فما حكم هذا؟ هذا غلط وخطأ، لا يجوز للإنسان أن يمر بين يدي المصلي. ويحرم على الإنسان أن يمر بين يدي المصلي إذا كان منفرداً أو إماماً، وأما إذا كان مأموماً فلا حرج. وقد قال عليه الصلاة والسلام لو كان يعلم المار، أو لو يعلم المار أي بين يدي المصلي، لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. قيل 40 يوم أو 40 شهر أو 40 سنة، لكن الآن نلاحظ أنهم في الحرم أقدس بقاع ما يصبر ولا 4 دقائق. إذا صلى الناس الفريضة وقاموا يعدوا الراتبة صار الناس لا يبالون بالمرور بين أيديهم، وهذا غلط. وبعضهم يقول هذا حرم. طيب إذا كان حرم يحترم أكثر من غيره. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج ولا تخصيص الأحاديث الصحيحة، أنه كان يصلي إلى غير سترة والناس يطوفون بين يديه، لكن هذا الحديث غير صحيح، فيه راوي مجهول، ولا يمكن أن يخصص الأحاديث الصحيحة، ولو صح فإنما هو في الذين يطوفون وليس بالذين يمرون بين الصفوف. فيجب على الناس أن يتقوا الله ويحترموا بيت الله ويحترموا العبادات ومن يتعبد لله. يقول ما حكم من يؤدي عمرة عن زوجته المتوفاة علما أنها توفت بمرض عضال وكان في نيتها أداء العمرة قبل وفاتها؟ هو على خير عظيم، يرجى له الخير، والله تعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. يقول كيف يكون الإجماع أقوى من النص مع أن مستنده النص؟ نحن قلنا إنه قد يكون مستنده النص خبر آحاد، أو يكون حديثا ظنينيا، أو قاعدة، أو قواعد عامة ونحو ذلك، فهذه تصلح مستند للإجماع. لكن الإجماع يفيد القطع، يعني يجب الأخذ به ولا مجال لمخالفته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. يقول أمي مريضة وتصلي في الفندق، هل لها أجر صلاتها في الحرم؟ لا، لها أكثر. المرأة التي تصلي في منزلها في الفندق أو في بيتها ونحو ذلك ثوابها أكثر من المرأة التي جاءت لتصلي داخل المسجد الحرام، والمضاعفة 100,000 يحصلها كل من كان داخل حدود حرم مكة. يقول ما هي أفضل عبادة في العمرة؟ الطواف لا يؤدى إلا في هذا المكان، فليس هناك مكان آخر يطاف به غير هذه الكعبة، والصلاة في هذا المسجد 100,000 صلاة فرض أو فرض كفاية أو نافلة. فينبغي للإنسان أن يشتغل بهذه الأمور، وكل عمل فاضل هو في مكة فاضل، وإن لم يضاعف بمئة ألف لكنه فاضل. فالإنسان يجتهد في عمل الصالحات حال بقائه، إذا كان يبقى وقتا متسعا يؤدي فيه العبادات كلها، وإذا كان وقته ضيق ولا يتسع إلا لواحدة إما صلاة وإما طواف فيجعله في الطواف. يقول: ما هو الراجح فدية الكتابي الذي قتل خطأ في ديار الإسلام؟ هو على أنها على النصف من دية المسلم. يقول: هل كانت مصطلحات قطعية الثبوت وظنية الثبوت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا أنصح مثل صاحب هذا السؤال والسؤال بعده، إذا صح الحديث متواترا كان أو أحدا، هل نقول بأنه ظنية الثبوت؟ أنصح مثل هؤلاء أن يتعلموا وأن يدرسوا على علماء وأن يعرفوا مصطلحات أهل العلم. فالعلم الذي تزخر به المكتبات والناس يعيشون في رحابها لا بد فيها من طلب ولا بد من اجتهاد. والإنسان الذي يسمع هذه المصطلحات لأول وهلة قد تكون فيها غرابة عليه، لأنها مسائل للمختصين، مسائل للمتخصصين في العلوم. فدرسنا اليوم درس أصول الفقه هو من الدروس التي تعتبر لطلاب العلم الذين قطعوا مرحلة في الطلب. وقد يكون لبعض الحضور غرابة من بعض مسائلها. يقول: من هو العنين ومن هو المجبوب؟ العنين هو الإنسان الذي ليس فيه شهوة الجماع، وأما المجبوب فهو مقطوع الذكر. يقول: أنا مقيم في مكة أعمل فيها، وقد أديت الحج في العامين الماضيين، وخرجت من مكة مرتين لزيارة المسجد النبوي وزيارة جدة، ولم أطف للوداع، فهل علي شيء؟ نقول: لا، لا شيء عليك، لأنك لم تنفر بعد الحج. طواف الوداع واجب على الحجاج، وأما أنت فأنت مقيم في مكة، أديت الحج وبقيت في سكنك عند أهلك ومكان إقامتك، فليس عليك طواف وداع. يقول: ما حكم طواف الوداع للمعتمر؟ نقول: طواف الوداع هو واجب على الحجاج، وأما المعتمر فلا يجب عليه. إن أتى به للخروج من الخلاف فهو حسن، وإن لم يأتي به فلا شيء عليه. يقول: زوجته بعد إتمام السعي لم تأخذ من شعرها إلا بعد يوم، علما بأني لم آتها تلك الليلة، هل عليها شيء؟ إذا لم يحصل بينكم جماع فلا شيء عليها، وإن وقع بينكما جماع قبل أن تقصر شعرها فعليها ذبح شاة بمكة. هنا يقول: إنسان خرج من محافظة بعيدة بنية العمرة والبحث عن عمل في مكة أو جدة والمدينة، يقول: وأنا في الحافلة قال لي أحد الإخوة: لا يوجد مواصلات مباشرة إلى مكة، فاذهب إلى جدة ثم اعتمر من هناك. يقول: ففسخ نيته وذهب إلى جدة وأقام عند صديقي فيها، ثم بعد يوم ذهب واعتمر وأحرم من منزل الصديق، هل عليه شيء؟ نعم عليه شيء. أولاً نية الإحرام هي نية الدخول في النسك وليس لبس الملابس، وليس الرغبة في أداء النسك. فالإنسان الذي ينوي العمرة بمعنى يدخل في العمرة يتلبس بها، هذا هو الإنسان الذي يقال نوى العمرة. فإذا كان نوى العمرة بمعنى دخل في الإحرام واشتغل بالعمرة قبل أن يصل إلى جدة ثم خلع الإحرام وأحرم ثانية في جدة، فهذا يعتبر قد ارتكب محظور من محظورات الإحرام وهو لبس المخيط، وعليه فدية يخير فيها بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. والمسألة الثانية هو أنه لم يحرم وإنما عنده الرغبة في أن يحرم، ولما قال له زملاؤه إنه ما فيه أتوبيس إلى جدة إلى مكة مباشر، قرر أنه يذهب إلى جدة وبعد ذلك يجلس ما شاء ثم يحرم إذا أراد الذهاب إلى مكة. فهذا يسمى تجاوز الميقات بدون إحرام، لأن ميقاته قبل جدة وهو جاء من جهة فيها ميقات ومر بالميقات ولم يحرم منه، وكان الواجب عليه أن يحرم من الميقات، فيبقى بإحرامه وفي جدة ثم ينزل إليها بالإحرام. وعلى هذا ما دام لم يحرم فإنه يلزمه ذبح شاة بمكة توزع على الفقراء وليس في هذا تخيير. يقول: هل يجوز مصافحة النصارى أو بدأهم بالتحية باللغة الأجنبية وذلك في بلادنا؟ لا يبدأون بالسلام، لكن إذا سلم يرد عليه. النبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى هذا وقال: لا تبدأوا بالسلام، لا تبدأوهم بالسلام، لكن إذا سلموا تردون عليهم. ويجب على المسلم أن يشعر بعزته وفضله ونعمة الله تعالى عليه أن لم يكن مثل هؤلاء، لأنه يتميز بشهادة التوحيد التي لا توجد عند هؤلاء. فلا يذل الإنسان المسلم أمام هؤلاء أو يشعر بأنهم أفضل منه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.